والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ذكرنا في الدرس الماضي أنه ما يتعلق بنظرية المعرفة أنه بشكل موجز، وقلنا بأن هذا العلم يهتم بنواحي ثلاثة على ما هو المعروف في مدارس يعني الفلسفة الحديثة والقديمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه النواحي الثلاثة ترتبط بظاهرة الإدراك البشري والمعروفة بأنه مصادر المعرفة وقيمة المعرفة وحدود المعرفة. وهناك أبحاث أخرى ترتبط بهذه الجوانب الثلاثة من قبيل البحث عن توارد المعرفة ونمو المعرفة المعروف بنمو المعرفة، وهو بحث يرتبط بأبحاث علم المنطق. وذكرنا أنه لمحة تاريخية عن هذا العلم، وبينت في نهاية المطاف أنه هذا العلم في الحقيقة الذي أسس يعني على ما هو المعروف والمشهور في المدارس الفلسفية اليونانية، بينت بأنه ذات المنهج المتبع عند اليونانيين، هذا المنهج هو طبع عند الإسلاميين يعني عند الفلاسفة في الدورة الإسلامية من هذه الجهة. وأما بالنسبة إلى المدارس الغربية فعلى الرغم من أنه اهتموا بهذه النواحي الثلاثة والمصادر والقيمة والحدود، ولكنه اختلفوا منهجيا في تحقيق هذه المسائل عما هو موجود في المدرستين الفلسفيتين اليونانية والإسلامية. هذا المعنى شوية حساسية عنده. بالنسبة أشرت في يعني ذيل تقريبا الدرس الماضي أن هناك أبحاث كبيرة وكثيرة، وذكرتها في بحث نظرية المعرفة في الدرس الآخر غير هذا الدرس، ترتبط بالجوانب التكوينية للذهن البشري من حيث أنه جذور الإدراك، من حيث موضوعية الوجود التكويني الذي بإمكانه أو من خلاله نحن ندرك الأشياء. لا بأس يعني ببركة وجود الشيخ أنه فقط فشي سريع أنه نذكر هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى أنه خلق دماغ الإنسان أو عقل الإنسان، يعني إذا بنينا بأن الدماغ هو الذي يدرك أو عقل الإنسان هو الذي يدرك سأيا كان على الرأيين الذي وقع فيه الاختلاف بين المدارس الميتافيزيقية وغيرها. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه بهندسة هذا الدماغ، خلينا نقول الدماغ نوضح به الفكرة أكثر، هذا الدماغ خلقه بتصميم معين، عن طريق هذا التصميم المعين أنه يدرك الإنسان الأشياء ويتلقى المعلومات بطريقة خاصة. كان عندنا إشكالية طرحناها، لو خلق الله الدماغ بغير تصميم الإدراكات تختلف أو ما تختلف؟ بعبارة أخرى، هل أنه إذا خلق الدماغ بتصميم من آخر بديهياتنا أنه ربما تروح تصبح نظريات، وربما بالعكس تصبح كثير من النظريات إيش بديهيات باعتبار الدماغ مثلا قد تطور تطورا مثلا كبيرا بحيث أنه النظريات تصير بديهيات؟ شلون أصحاب الحدس؟ أصحاب الحدس عنده أنه بعض النظريات إيش تصير بديهيات حسب ما هم يقولون. اللي إحنا نعتقد مثلا أنه ندرك بأن هذا الصدق حسن أو الكذب قبيح أصبح أنه لا، لا أنه الصدق حسن ولا الكذب قبيح حسن ما لها واقعية مثلا. يعني بعد تراكم الاحتمالات الذي ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، بحيث أنه إذا تراكمت الاحتمالات على محتمل واحد ونمت القيمة الاحتمالية يصير يقين، لعله ما يصير يقين في ذاك الدماغ لأنه دقيق جدا. شلون الحاسب الإلكترونية؟ الحاسب الإلكترونية إذا ضابط كسر في كسر في كسر في كسر إلى أنه يعني في 100 سنة أنت فقط تضرب كسور هكذا، ما يصير واحد، ما يصير رقم اليقين اللي هو واحد، رقم اليقين واحد 99%، يبقى هذا احتمال عالي، فيصير 100 على 100 هذا هو اليقين، 100 على 100 يعني واحد. فلو تسنى للإنسان أنه الله سبحانه وتعالى أنه أعطاك الحاسبة وراح يضرب أنه إجان الشيخ أخبرني بأنه زيدا قد مات 1%، أنا قلت 50% أنه صحيح مات. إجاني الشيخ هم ذكر بأنه زيد قد مات، فأروح أضرب الاحتمالات وتتراكم عند الاحتمالات، فمهما تراكمت الاحتمالات على محتمل واحد يبقى في نهاية المطاف إيش الحاسب السخر تخرج لي؟ تخرج لي كسر.
عليكم السلام ورحمة
الله. تخرج لي كسر. فلو كان إنه الدماغ مخلوق بهذه الطريقة، الدماغ مصمم بهذه الطريقة، بعد سيدي الشهيد صدر رحمة الله عليه إنه لعله محاولته تفشل، ما تكون إنه صحيحة بالنسبة إلى ذاك الدماغ مثلا يعني. وهكذا تتغير كثير من إدراكاتنا ومعطياتنا العلمية، أصلا استقبالنا للمعلومات قد يختلف. أنا عندما أرى هذا الكتاب بهذه الشاكلة وبهذه الطريقة مثلا، لعله في ذاك التصميم يختلف. هذا المبحث إيش احنا نستفيد من عنده؟ إن الفائدة الكبيرة لهذا المبحث أنه لو صحت هذه الإشكالية لما كانت عندنا معارف مطلقة. كل معارفنا إيش تصير؟ معارف نسبية. والمعرفة النسبية تعني أو تؤدي، المعرفة النسبية تؤدي إلى غياب الحقيقة. بعد الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى تلك الحقيقة، معارفنا هي أصلا نسبية. هذا من قبيل فكرة الألوان المطروحة في الفيزياء الحديثة، في علم الطبيعيات الحديث، يقولون أنه ما عندنا شيء اسمه ألوان. هاي الألوان هي عبارة عن انعكاسات ضوء، وترتبط بقضية مسألة الضوء والجسم وهندسة العين. خلنا نركز على هندسة العين باعتبار ترتبط بالدماغ وإلى آخره. فالعين لأنه مهندسة بهذا الشكل ومصممة بهذه الطريقة، أنت تشوف اللون أصفر. إذا هندست بطريقة أخرى وصممت بشكل آخر لعله يشوف أحمر، اللي يشوف أنت أصفر يشوف أحمر. هذا فهذه الألوان إنما هي ألوان بحسب تصميم تفتو طبيعتنا، يعني طبيعة العين. طبعا مو فقط طبيعة العين بس، إحنا نذكر مثال، وإلا هي ترتبط بالجسم وترتبط بالضوء المسلط على الجسم وبانتقال هاي الفوتونات إلى العين، التصميم العين وبالنواقل اللي تنقل هذه الفوتونات علما إلى الدماغ، وتم تنحل الشفرة وين؟ في داخل الدماغ. إذا صار خلل أو مو خلل، تغير تصميم، ما نسميه خلل، تغير تصميم واحد من هذه الأمور، ما ترى اللون بالشكل الذي تراه الآن أنت أصلا، هذه كلها تتغير. فهل أنه واقع؟ يعني كأنه هذه إذا صارت نسبية، ولهذا من الفيزياء الحديثة لا تعتقد بوجود الألوان اللي إحنا جاي نشوفها. هذه ألوان شيء أنت من الناحية العملية أنه جاي تشتغل عليه، فواحد أنه يبحث عن لون أبيض أو لون، هاي بحسب المنظور يعني له اجتماعيا أو بحسب المنظور له ذوقيا أو جماليا. وإلا أنه كل هاي الأشياء اللي تشوفونها أمامكم في واقع الحال ليست لها تلك الألوان التي تراها العين. حتى أنه بعض الإلهيين كان يقول أتمنى أنه أن أعرف أن الله كيف يرى الأشياء، يعني بأي لون يرى الأشياء، فهي ما لها ألوان فكيف يرى الأشياء. أحد العلماء اللي يعني له اختصاص في علم الفيزياء يعني هذا المعنى. فمسألتنا هذه، الدماغ لو صمم بغير طريقة، هل واقعا نتلقى إحنا أصلا معلومات؟ وإذا كنا نتلقى معلومات، هل هي غير هاي المعلومات اللي إحنا جايين نعيشها أو تختلف؟ هذا بحث مهم، وأنه شبيه بهذا المبحث أنه طرح في الفيزياء الحديثة منكرين في ذلك بديهيات العقل الإنسان التي نحن نعتقد بأنها هي أوليات الفكر الإنسان ومنطلقاته في بنائه المعرفي. هذا قد بحث أنه تطابقنا له بشكل سريع في الدرس السابق. البحث فعلا أنه يرتبط بأهمية علم المعرفة في العلوم، باعتبار علم المعرفة لها أهمية في نفسها، كما ربما أنه يعني سنأتي على ذكر أهميتها في نفسها، ولها أهمية في العلوم الأخرى، يعني علاقة علم المعرفة بعلوم أخرى. طبعا من العلوم اللي لها علاقة بعلم المعرفة بشكل عام مثلا أنه اللي ترتبط يعني كأنه الدراسات الحوزوية، علم الفلسفة له ارتباط وثيق وكبير بعلم المعرفة، وعلم المنطق كذلك، وعلم أصول الفقه، وعلم اللغة. بس ارتباط المعرفة بعلم اللغة يعني أنه أبحاث اللغة اللي ترتبط بعلم المعرفة لا تدرس في حوز في الحوزات في الدراسات الحوزوية. الدراسات الحوزوية أنه في علم اللغة يقتصرون فيه تقريبا على قدر مثلا أنه نحو وصرف وبلاغة من هذه الجهة. اللي ترتبط بالمعرفة جوانب أخرى بعد إحنا مو مبحثنا أنه نبحث الترابط بين علم المعرفة وعلم اللغة وإلى آخره. أما علاقة علم المعرفة بالعلوم الحديثة يعني غير الدراسات الحوزوية إنه فترتبط بعلم النفس وبعلم البيولوجيا بعلم اللي ترتبط بالدماغ بعلم يعني إنه ما يعبر عنه بعلم الاستعراف بعلوم يعني متعددة هم مو محل بحثنا هذا. فلا بأس إنه نتحدث عن أهمية علم المعرفة في العلوم وعلاقته بالعلوم. رح أذكر فقط نموذجين أنه نربط في علاقة علم المعرفة. نموذج أنه نختار من الدراسات الحوزوية ونموذج آخر نختار أنه من الدراسات الحديثة حتى نبين أهمية هذا العلم. وأنا يعني شخصيا أنه شفت أنه أنا أذكر النموذج اللي يرتبط بالدراسة الحوزوية أنه نموذج علم الأصول. وإذا كان عندكم فد رغبة أنه لارتباط علم المعرفة بالفلسفة أو فد علم آخر أنا ما عندي فد مشكلة أنه أصخاف أنه المقدمة يعني تكثر ويحصل الملل يعني من هذه الجهة. فنتيجة أنا رح أربط بعلم الأصول وأختار يعني علاقة علم المعرفة مثلا أنه علم الأعصاب أو علم الدماغ أو من هذه الجهة. إذا أنتم شئتوا أنه يشير فد يعني فد درس نبين علاقة علم المعرفة بعلم الفلسفة ونبين المسائل الفلسفية التي ترتبط بعلم المعرفة أنا ما عندي يعني مشكلة من هذه الجهة. وكيف كان أنه لهذا العلم أهمية كبيرة فهو أساس البناء العام للفكر الإنساني. ولا يوجد اعتقاد عند الإنسان إلا وله مرجعية معرفية. حتى أنه اعتقادك بوجودي الآن اللي هسه أنه أنا ماثل أمامك هذا لابد أن ينتهي إلى مرجعية معرفية. يعني معناها أنت تؤمن بالمصدر الحسي كمصدر معرفي ولهذا أنت تعتقد بوجود المتحدث. تفهمتم؟ عندما أنه تؤمن بعقائدك إذا لابد أن يكون إيمانك بعقائدك أنه له مرجعية معرفية من حيث أنت تؤمن بالمصدر العقلي مثلا وقيمة المصدر العقلي. ولهذا أنه عن طريق هذا المصدر العقلي وقيمته أنت تثبت إيش؟ تثبت مثلا عقائدك أو تثبت فلسفتك مثلا وهكذا. ما عندنا إنسان في واقع الحال سواء كان هذا إنسان شرقي غربي عالم جاهل متحضر غير متحضر ما عنده أنه مباني المعرفية يشتغل عليها. ما عندنا هيش من حيث لا يشعر طبعا مثل ما أنه البشر منطقيون من حيث لا يشعرون فهم معرفيون أيضا من حيث لا يشعرون. قل لي حتى هذا الذي مثلا أنه الذي يبيع في الأسواق مثلا إنسان فد يعني بسيط وكذا أقول بلي هذا يعتقد بي أنه الحس مصدرا معرفيا. هذا من يناقشك ويحاورك حول قضية يكسب مثلا أنه مفادها يناقشك أنه ويبتني نقاش على أسس إيش معرفية ويؤمن بقيمة هذه الأسس المعرفية. وإذا خطأك هذا معناه أنه جاي يرصد أكو فد خطأ أنت ما استخدمت المصدر المعرفي بشكل صحيح. فالبشر بصورة عامة تبدون اتخاذ الموقف المعرفي لكل إنسان لكل فرد بشري اتخاذ الموقف المعرفي أمر ضروري مو إنه بالكيف أمر اختياري. يعني يريد اليوم إنه يختار ويقول أنا أيضا أصير المعرفي أما غدا ما أيضا أصير المعرفي باعتبار أنه أو اليوم ما أيضا أصير المعرفي باعتبار اليوم الاثنين والاثنين في العراق عطلة الحلاقين مثلا عطلة المعرفيين هذا ما ممكن سواء كان اليوم اثنين أو ثلاثاء. لابد يعني في أي لحظة الإنسان يعني قضية المعرفة أمر ضروري بالنسبة إليه مو بالكيف. لابد أن يكون معرفيا في كل حركاته في كل أفكاره من هذه الجهة. ونوضح إجمالا بصورة مختصرة علاقة علم المعرفة ببعض العلوم ونشير إلى بعضها الآخر فقط من باب الإشارة ونذكر لستة أنه هذه القائمة من العلوم التي ترتبط بعلم المعرفة فمن شاء يعني يكون يراجع يعني من هذه الجهة. وقبل أن نشير إلى هذه العلاقة نؤكد أن علاقة علم المعرفة مع بعض العلوم هي علاقة تبادلية، أي يؤثر أحدهما في الآخر. وهنا راح تواجهنا إشكالية في الحقيقة، أنا ما راح أتطرق إلى كل شيء، إحنا عبرانا كتاب. بالنسبة إلى علاقة علم المعرفة مثلا بالمنطق، فقط أذكر هذه الإشكالية. المناطق إذا تلاحظونهم في أبحاث المنطق وفي أهمية علم المنطق، إيش يقولون؟ يقولون بأنه المنطق هو أول العلوم، شايفين هاي العبارات، أنه رئيس العلوم، أنه خادم العلوم، هاي في إشارة إلى إيش؟ إلى أنه لابد عن المنطلقات الأولى للإنسان، أول علم ينطلق منه الإنسان هو علم المنطق. علم المنطق معناه علم المنطق بعبارة مختصرة بين قوسين هو منهج للتفكير. فإذا إجى الفيلسوف فرضا، بس جاي أبين أنه شنو الأولية والعلاقات شلون تصير تبادلية، إذا إجى الفيلسوف فقال للمنطق أنت تفكر في إيش؟ قال له أنا أفكر من أجل أن أصل علما إلى الواقع، صحيح ولا لا؟ المنطق ينطي منهج للتفكير حتى يصل الذهن البشري إلى الواقع. الفيلسوف إذن يقول للمنطقي إذن يجب عليك أن تعتمد على الفلسفة، لأن الفلسفة هي التي تبين الواقع وأحوال الواقع، فكون أنت تعتمد على الفلسفة. راح المنطقي يقول للفيلسوف لكن أنت لا يمكن لك أن تصل إلى أحوال الواقع ما لم شنو؟ ما لم تتخذ منهج للتفكير. هنا صار ارتباك، سمينه الأول الفلسفة أو أنه الأول مثلا المنطق. من جهة أخرى المعرفي يدخل في الحساب بين هذين الرجلين الفيلسوف والمنطقي، يقول أصلا أنه لا نقول للمنطقي، للمنطقي نقول عندي منهج للتفكير، يعني أكو تفكير مسبق وتريد أن تعطي له إيش منهج، وهذا التفكير هذا إنما يبحث في علم، في علم المعرفة التفكير. فيقول للمنطقي إذا لابد أن تعتمد على المعرفة وعلى أنه المصدر والقيمة والحدود اللي هو أركان علم المعرفة، لابد أن تعتمد على المعرفة حتى تتمكن أن تعطي منهج علما لتفكيراتنا لأفكارنا. كذلك يقول الفيلسوف لا يمكن أن تفكر ما لم تعتمد على المصدر العقلي وهو بحث معرفي، البحث عن المصدر العقلي بحث معرفي. فمن هنا قد يدعي يعني أصحاب نظرية المعرفة بأن أول العلوم أو ما يسميه علماء المنطق خادم العلوم، معرف رئيس العلوم، هذه كلها مسميات ينبغي أن تكون علما مثلا لعلم المعرفة. زين شلون تصير علاقة تبادلية بين علم المعرفة وباقي العلوم؟ ومعنى العلاقة التبادلية أن يؤثر أحدهما في الآخر أو يعتمد أحدهما على الآخر. كيف تكون علاقة تبادلية مع أن هناك أسبقية علما لأحد هذه العلوم الثلاثة؟ واضح الفكرة؟ هاي يعني كأنه الإشكالية يعني أنه تنفع في معرفة أنه أي العلوم ينبغي أن يكون منطلقا للإنسان، باعتبار أن الإنسان لو تجاوز مثلا علم المعرفة وقال أول العلوم مثلا الفلسفة أو المنطق من دون أن يحقق في علم المعرفة، هنا قد أنه هذا يعتبر قد تجاوز في الحقيقة أنه بحثا يجب أن لا يتجاوزه حتى يكون فيلسوف، لأنه لو بحث في علم المعرفة قد تكون نظرته مختلفة، ما يبحث الفلسفة بهذه الطريقة المعروفة مثلا، يبحثها مثلا بالطريقة التي يبحثها مثلا علماء الغرب فرضا، اللي هو لديهم رؤية للفلسفة والبحوث الفلسفية وتحقيقات الفلسفة بشكل يختلف عما هو موجود مثلا احنا عندنا. فهذا البحث مو بحث ترفي، يعني معرفة أول العلوم مو بحث ترفي، وإنما معرفة بحث يجب أن لا يتجاوزه الباحث، يجب أن لا يتجاوزه الباحث عندما يبحث في علم آخر. أنا أبحث في الفلسفة وتارك المعرفة، تجاوزت المنطق وإذا أصير فيلسوف، هذا شلون يصير؟ نتيجة هذه فد إشكالية أنه تبعث على يعني أنه يعني تبعث الذهن للبحث يعني. وأنا أقول ولكن كيف تؤثر بعض العلوم في علم المعرفة مع أن علم المعرفة أصل العلوم وأسبقها، يعني على الرأي الذي ينبغي أن يكون صحيحا. في الحقيقة أن مباحث المعرفة قسمان، قسم لا يمكن أن يعتمد على علم آخر من قبيل البحث عن بدايات البحث المعرفي اللي هو أشبه بأن يقال مثلا أنه أوليات البحث المعرفي مثلا انه هو مصدرية الحس، البحث عن مصدرية الحس، فهذا ما يعتمد على الفلسفة، ما يعتمد على المنطق، البحث عن مصدرية العقل او عن قيمة الحس او قيمة العقل، هذه ابحاث ما ترتبط بايش؟ بعلوم اخرى. وقسم من ابحاث المعرفة وكما سيأت ان شاء الله في اثناء الكتاب، تمام، ننبه السيد المصنف رحمة الله عليه كيف ننبه. وقسم يأتي في مرتبة لاحقة وهو الذي يتعاطى مع علوم أخرى كعلم النفس والعلوم العصبية الإدراكية والعلوم المرتبطة بالدماغ، مما له علاقة في تفسير الظواهر الإدراكية وعلاقة ذلك مع مدرك آخر. هسه هذا المدرك الآخر إما أن يكون ماورائيا كالنفس البشرية الميتافيزيقية، أو يكون ماديا كالدماغ، على رأيين يعني معروفين أنه تقريبا أنه تقريبا أكثر الإلهيين يقولون بأنه المدرك هو نفس الميتافيزيقية، وكل الماديين يقولون بأن المدرك هو إيش؟ هو الدماغ. لكن ليس كل الإلهيين يقولون بأن المدرك هو نفس البشرية، معظم الإلهيين، قسم من الإلهيين يقول لا، أصلا النفس مادية مو ميتافيزيقية، وهذا رأي يعني يبني عليه كثير من علماء الكلام أصلا. من هذه الجهة، وأمثلة ذلك أنه يعني كأنه العلاقة التبادلية بين المعرفة والعلوم الأخرى، أمثلة ذلك يعني كثيرة في الحقيقة. وقد تطرق إلى هذا المبحث، تطرق إلى هذا المبحث في علوم متعددة، منها علم البيولوجيا عند الحديث عن مسألة أنه أن يعلم الإنسان ببقاء الأنا واستمرارية الأنا. افرض أنه أنا أعتمد فقط على المصدر إيش؟ الحسي، جيد إن شاء الله. الحس أنه يلتقط الصور التقاطا، مثل ما هسه أنا عندما أو الصورة الكاميرا الفيديو عندما مثلا تلتقط مشهد معين، أنه هاي في حقيقتها جيد يعني تلتقط صور متعددة، لكن هذا الالتصاق بين هذه الصور والتقارب بين هذه الصور يخيل للرأي بأنها صورة شنو؟ متصلة واحدة، وإلا في الحقيقة هي صور إيش؟ متفرقة ومتعددة. كذلك المصدر الحسي على ما هو المحقق عند السيد المصنف رحمة الله عليه، تلتقي الصور متعددة، ولكن الإنسان لتقارب هذه الصور يعني يتخيل بأنها صورة إيش؟ صورة واحدة. زين، أنا عندما أحس بوجودي، هذا الإحساس بالوجود على هذا السياق هم أنه عبارة عن صور متقطعة، زين شو أنا جاي أحس بوجود أنا، هذه الأنا الذي أنا جاي أشير إليها في داخلي، أنا مستمرة وباقية، هذه الأنا أنا جاي أشعر بوجود أنا مستمرة وباقية. هذا في الحقيقة أنه الإلهي هو البلي، لأنه الأنا أصلا واحدة وميتافيزيقية وهي النفس البشرية، والتغيرات إنما هي تغيرات تطرأ على البدن المادي، فما عندي مشكلة. بالنسبة للذي يعتقد بأن الإدراكات هي إدراكات مادية، لابد أن يفسر هذه الأنا المستمرة والبقاء المستمر. إذا كان المدرك هو المادة، فهي الاستمرارية شنو منشأ؟ المادة هو متغيرة من حال إلى حال، والمادة إنما تلتقط الصور الجزئية المشخصة. فأنا في هذه اللحظة ألتقط مثلا صورة لأناي، في اللحظة القادمة ألتقط هم صورة لأناي، بينما أنا أشعر جشنه هناك حقيقة واحدة. الصور المتعددة من الناحية الدقية إيش تقول؟ بأنه هذه يعني أنا انفعلت في هذه اللحظة مع نفسي فأدركت أناي، في اللحظة الثانية هم انفعلت مع نفسي فأدركت أناي. الأنا كأنه تدرك في يعني اللحظة ذاتها التي تنفعل النفس بها، في اللحظة الثانية أيضا يحصل هناك إدراك لإدراك مشخص، في اللحظة الثالثة إدراك مشخص، بينما المشهود وجدانا أنا جاي أشعر بوجودي أنا مستمرة. هذا شنو مبررها؟ شنو منشأها؟ يعني اخترعوا يعني آراء متعددة، وتقريبا يعني من يعني جهتنا احنا كدورة إسلامية المسألة محلولة، ويقول انه الأنا هذه ليست هي الدماغ او المادة حتى تقول بأني التقطت صورة مشخصة للأنا، وانما الأنا هي النفس الميتافيزيقية والتهمتها. اما بالنسبة الى الجانب الثاني الاوروبي، تقريبا اول من تحدث عن هذا الموضوع هو العالم البرتغالي المعروف بأنطونيو دامسيو في كتاب عنده الشعور بما يحدث. هذا الرجل تحدث عن هذه المسألة بعد أن بيّن بأن العلم الحديث يقول أن بدن الإنسان يتغير كل برهة من الزمان، كل 10 سنوات يتغير الإنسان من رأسه إلى قدمه، ما يبقى اللي عمره 30 سنة يعني 3 أبدان هو يعني أنه بدنيا ما هو هاي بدن الثالثة يشتغل به. العمر 40 سنة 90 سنة 8 أبدان هو يعني كأنه لا فضهن وباقي عنده فقط أنه بدن التاسع كان. هذا المعنى. فهذا التغير في تمام البدن شلون أنه يصير تغير في تمام البدن مع أنك يعني تشعر بأنه الأنا واحدة من زمان عمرك 4 سنوات 5 سنوات إلى الزمان 60 سنة، هذه الأنا الواحدة شلون أنه حصلت؟ هذه واقعا يعني أوجبت حيرة عند الماديين، من جهة أن البدن كله يتغير، من جهة أخرى أنا أشعر بأنه هذه نفس الأنا التي كنت أعيشها في البدن السابق أو في البدن الأول. هذا انه شلون علاجها؟ فعالجها انه هذا الرجل دامسيو عالجها على اساس ان هناك يسمونها عصبونات اللي هو اشبه بالتشجرات الموجوده في الدماغ، عاده الخلايا الدماغيه اشبه بالتشجرات. يقول هذه اكو عصبونات يسميها هو العصبونات الثمينه، هذه ما تتغير من الصبا الى ان يموت الانسان، لا تتغير هذه العصبونات الثمينه. فعن طريق هذه العصبونات هو يعني يعتقد بانه يحصل ادراكه الانا من هذه الجهه. فالتفسير يحتاج إلى بحث. إيه عموما هذا بيبحث هو الحديث ليس صحيح عن كلامه. عموما هذا أدخل نفسه في الفلسفة. إيه أنا ما أنتصر لرأي أنه يعني يعني كأنه نفس الميتافيزيقي هي تدرك، بس هذا إذا فتبحث تحليله يدخل العناصر الفلسفية وفي هذا الجانب يعني، ويستنتج يعني استنتاج على أنه الدماغ هاي عصبة الثمينة هي التي يعني تدرك الأنا، استنتاج لأنه يقول بس هي اللي تبقى ثابتة، فلا بد أن هي التي تكون مسؤولة عن إدراك الأنا. هذا مو محل بحثي أصلاً، سأقول هذا مجال اختصاصه مو محل بحثي، ربما يعني سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله أثناء ثنايا الكتاب. ويحسن بنا أن نشير إلى أن البحث عن العلاقة بين العلوم، علاقة علم بعلم، يبتني على أطروحة مفادها أن توظيف علوم متعددة في مسألة واحدة يوضح رؤيتنا أكثر، فلا يزيدها غموضا في قبال النظر القائل. هناك نظر آخر يقول أنها تؤدي إلى الارتباك وضبابية الرؤية. إذا أنت تريد أن يعني توظف علوم متعددة في مسألة معرفية واحدة، بالعكس هذا يزيد المسألة غموضا، مو أنه يوضح من أصل المسألة. هذا فد رأي. رأي آخر يقول هذه آراء مطروحة على في الساحة الأخرى، من وظف علوم متعددة في مسألة واحدة بالعكس أنه هذه المسألة أنه تتضح يعني جوانبها أكثر ويحصل لك الأطمئنان في علاجها أكثر. هذا هم فد رأي في رأي عفوا آخر من هذه الجهة. فهناك إذن نظر يقول أنها لا، هذه العلوم المتعددة تؤدي إلى الارتباك وضبابية الرؤية، فنقع في حيرة أزاء الوصول إلى النتيجة. وقد يستفاد هذا النظر اللي هو أن تعدد العلوم يؤدي إلى إيش؟ إلى الضبابية، في قبال من يقول أن تعدد العلوم يؤدي إلى وضوح يعني الفكرة. هاي منهج الذي ذهب إلى المنهج الذي يقول بأن تعدد العلوم يؤدي إلى الضبابية وزيادة الحيرة، بس على الأقل يستفاد يعني هذا النظر من الفيلسوف الفرنسي وهو عالم اجتماع أيضا، الفيلسوف الفرنسي المعاصر إدغار موران، يعني مو أردغان إدغار موران، هذا رجل معاصر يعني لا يزال حي لعله، يعني هو مؤيدة يعني 1929 أعتقد يعني لا يزال حي، يعني إلى أن هذا عندما كتبت هذا النص في بحث سابق إنه كان حيا، بعد ما أدري صارت 40 يا مالته أو صارت ما أعرف. فهذا إدغار موران الذي التزم بما يسمى بمنهج أو طريقة الفكر المركب، ويعني بالفكر المركب أو يعني بهذه الطريقة منهج الفكر المركب يعني به النتيجة المأخوذة بعد توظيف علوم متعددة، حيث يطرح كل علم بعدا معرفيا خاصا للنتيجة، فتتشكل أبعاد متعددة في النتيجة فيحصل التعقيد. هو يقول لأن كل علم النفس يقول كذا بالنسبة لظاهرة الإدراك مثلا، علم النفس يدلو بدلوه، بعد علوم العلوم العصبية تدلو بدلوها، جيد، العلوم الفلسفية تدلو بدلوها على هذه الظاهرة الإدراكية. هذا يعقدون المسألة أصلا، راح تتعقد المسألة ما راح تنحل المسألة، لأن كل من إنه يشتغل في حساب خاص. لا تصورون بأنه تعدد العلوم في مسألة واحدة يوضح من جوانبها، بالعكس يعقد من جوانبها، فيحصل التعقيد عنده المساوق لاستحارة المعرفة التامة هكذا. ولهذا يقول إنه كل ما عرفنا إنه أزاء هذه الظواهر الإدراكية أو أزاء النتيجة النتائج المعينة التي تخضع لعلوم متعددة، هذه نتائج ظنية في الحقيقة وتخمينية. زين أنتم إيش تقولون؟ تلتزمون بمنهج الواحد بالعلم الواحد لعلاج المشكلة؟ يقول لا، أنا أقول إنه المسألة إنه ما إلها علاج، هي لابد أن توظف علوم متعددة ولابد أن تنتهي إلى معارف إيش؟ تخمينية. العلم الواحد خب لا يمكن أن يحتكر المعرفة. العلم الواحد مثلا الفيلسوف يقول أن الظاهرة الإدراكية تكون هيك تعالج، عالم النفس يقول الظاهرة الإدراكية لا تعالج بهذه الطريقة، جيد، أصحاب مثلا علوم التشريح يقولون الظاهرة الإدراكية تعالج بطريقة ثالثة، أصحاب العلوم العصبية يقولون لا تعالج بالطريقة الرابعة مع الخامسة. يقول لا يمكن أن يحتكر العلم أنه علاجه، لا نوظف علوم متعددة بس ما تنتهي إلى نتيجة حتمية. ولكن هذا النظر غير مقبول من جهات، جيد، طبعا أنه قد يعني يشتبه مثلا فالشخص ويقول هذا قد أثر عن علي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، اللي هو في قوله إذا ازدحم الجواب صوفي الصواب، كأنه فإذا اجتمعت أبعاد متعددة يعني كأنه المسألة أنه أصبحت معقدة وبالتالي أنه الصواب هم ضاع. طبعا أنه ليس المنظور لأمير المؤمنين هذا المعنى، تبثون إذا ازدحم الجواب في الصواب، يعني إذا دخلت يعني حيثيات معقدة. بالعكس هناك أيضا أنه أحاديث وروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه تبين بأنه الاستشارة، إذا عبر أنه استشارة علمية نستشير علم النفس بكذا أو كذا، الاستشارة أو ما شابه تقرب الإنسان من الحقيقة، هذا المعنى. فكيف كان هذا النظر اللي هو نظر الفكر المركب الذي طرح قبل قليل غير مقبول من جهات، أهم هذه الجهات أن المعطيات المستفادة من العلوم المتعددة من شأنها أن تحرك الذهن صوب هدف محدد أكثر نضجا فيما لو كان المعطى المعرفي إيش ناقصا. وهذا أمر واضح أنه إذا كان ناقصا في الحقيقة ما راح يحرك الذهن إلا بمقدار، ما راح يعطي للذهن إلا مقدار قناعة ناقصة. علم النفس عندما يتحدث عن الظواهر الإدراكية وعلم الدماغ والفلسفة وما شابه، أنت عندما أنه تستعرض هذه في ذهنك لابد أن تخرج بنتيجة توافقية طبعا بلا إشكال، هذه النتيجة التوافقية تكون أكثر نضجا فيما لو اعتمدت على مثلا أنه حق المعين. وأما أنه ما يقال بأن هذه دائما تؤدي إلى نتائج تخمينية ناقصة ظنية، هذا كلامها مو صحيح. هذا يعتمد على إيش؟ على وفرة القرائن المتعددة تجاه مثلا أنه النتيجة. فإن توفرت لك قرائن كثيرة حصلت لديك الدرجة التصديقية التامة اللي هو بين قوسين قلنا شنو؟ اليقين. وإن توفرت شواهد ناقصة ولو من علوم متعددة يبني أنه تكون النتيجة تخمينية ظنية. هذا يتبع أنه كثرة الشواهد، ما يتبع أنه العلوم إذا تجي تتعقد وإذا تتعقد أنه ما راح نحصل على نتيجة. هذا يتبع كثرة الشواهد، مثلا أنه مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، أنه إحنا في حساب الاحتمالات نشوف أنه علماء الدماغ إيش يقولون في الدماغ، ونشوف عجائب الدماغ وكذا خلق الإنسان، نشوف علماء النبات ماذا يقولون في النبات، ونشوف عجائب الخلق في هذا النبات، نشوف علماء الطبيعة أو الجيولوجيا يقولون طبقات الأرض، ونشوف عجائب مثلا أنه الأرض والتضاريس الأرض والجبال وإلى آخره، علماء الكيمياء وما يقوم بخواص الطبيعة، علماء الفيزياء وما يقولون بقوى الطبيعة. وبالعكس هذه علوم متعددة توضح المسألة أكثر بالنسبة لنا، وتجعل الاحتمال تتراكم على محور معين ويزداد يقين أصلا. العلوم إذا كانت من قبيل وفرة شواهد يحصل معها القناعة التامة. بل إذا كان إنه تربكني وهناك تضاد بين هذه العلوم بعضها مع البعض الآخر، بل صحيح هذا يؤدي إلى التعبيد. المسألة الأخرى هذا المعنى. وكيف كان؟ سيأتي في جملة من الأبحاث إن شاء الله تعالى توظيف معطيات مختلفة ذات مناشئ متعددة علمية قصدي، وسنجد أنها مما تلقي الضوء على المسألة لا أنها تزيد من غموضها. ونذكر نموذجين لعلاقة علم المعرفة بالعلوم الأخرى حتى يتبين أنه أهمية هذا العلم من هذه الناحية. ونبدأ ببحث نظرية المعرفة وعلم الأصول من هذه الجهة. أنتم إذا كان رغبتكم أنه أنا أبحث علم المعرفة مع الفلسفة أنا ما عندي مشكلة، بس شوي يعني قد نأخذ معرفة حصتين أو يعني قصدي من الدروس من هذه الجهة. بس كيف كان سنتطرق إلى علم الأصول وعلم المعرفة؟ فنقول لكم أن علم الأصول من العلوم التي احتوت على طيف واسع من الأمور الاعتبارية. طبعا قبل يعني أنه الدرس في الدرس إذا صارت ساعة بعد الرؤية للساعة علامة التأخر. بالنسبة إلى علم الأصول، بعضهم أنه يقول هذا علم اعتباري مثلا، وبالتالي يطرح إشكال لا يصح توظيف المناهج العقلية في العلوم الاعتبارية وإلى آخره. علم اعتباري مثل من قبيل إيش؟ مثلا مثل علم النحو من العلوم الاعتبارية. أنت تعتبر الضمة للفاعل مثلا، الرفع للفاعل والنصب للمفعول به، هذا علم اعتباري، ما يصح أن توظف المناهج العقلية في العلوم الاعتبارية. فعلم الأصول علم اعتباري ولا يصح توظيف المناهج العقلية، هذا غلط الكلام. علم الأصول طبعا يروج له البعض يعني ممن أنه، فالنتيجة أنه علم الأصول أنه من العلوم التي تشتمل على طيف من الاعتبارات صحيح، وكذلك أنه طيف آخر منين؟ من الأمور العقلية. وما بحث الاستلزامات العقلية يعني سواء كانت مستقلات عقلية أو غير المستقلات العقلية إلا هو توضيحا لهذا الجانب. في بحث حجية القطع أنه يعني البحث فيه يعني أنه يدخل فيه البحث العقلي مثلا، في بحث اعتبارات الماهية، في قسم من بحث اعتبارات قصدك الاعتبار ليس هذا بشرط لا ولا بشرط كذا، من هذه في بحث الإطلاق تقصدون. فكيف كان أن الأصول وإن احتوى على طيف من الأمور الاعتبارية إلا أنه أيضا اشتمل على كثير من الجوانب الإدراكية المرتبطة بشكل وبآخر بأبحاث المعرفة، كما أنه يرتبط في جملة من مسائله بمعطيات علم المعقول عمومان كالفلسفة، وهذا واضح. فإن الأصولي عادة ما ينقح مسائله عبر جملة من المنابع كالمنبع العقلي والوجداني. الوجداني أنه عندهم هم وجدانياتهم يعني كثيرة أنه في تنقيح مسائلهم على كلام الوجدان ذكرناه في الدرس السابق، كالمنبع العقلي والوجداني والحسي والاعتباري ومنبع العقلاء، هاي منابع في الجملة أنه يعتمدها الأصولي في تنقيح مسائله. فالنتيجة أنه وهناك أنه بناءات عقلائية تؤثر أيضا على الجوانب الإدراكية للإنسان، هذا أيضا يبحث أنه في علم الأصول. ومن المسائل التي ترتبط يعني وتكون محل اشتراك تقريبا بين علم المعرفة وعلم الأصول، أو لا أقل يدخل تتدخل يعني علوم المعرفة في علم الأصول، مسائل رقم واحد حكم مسألة نختصرها إن شاء الله حتى ننتقل أنه في الأبحاث القادمة يعني في العلاقة الأخرى. رقم واحد حجية القاطع، يأتي هذا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.